نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الأول الذي نلتقي به بعد شهر رمضان. هذا اللقاء الذي حصل، الذي كان بعد شهر رمضان، لقاء بعد عمل قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأرجو أن نكون جميعا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى يحصل لنا هذا الخير الكثير، أن يغفر لنا ما تقدم من الذنوب. ونسأل الله تعالى أن يحمينا عن الذنوب بعد هذا الخلاص منها، فإن الإنسان إذا خلص من الذنوب أصبحت صحيفته بيضاء، وأصبح قلبه منيرا، وحسنت أعماله. فإن ثبت على ذلك كان دليلا على قبول الله سبحانه وتعالى لعمله، وإن كانت الأخرى فليتوب إلى الله عز وجل وليصلح ما بقي لعله يستدرك ما مضى. ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل بعد هذا الشهر مباشرة شهور الحج إلى بيت الله. والحج إلى بيت الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رجع كيوم ولدته أمه من أي ناحية؟ أي من الذنوب، خالصا منها، نقيا منها، كما أنه حين خرج من بطن أمه ليس له ذنب، فهو يرجع من الحج وليس له ذنب. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فمن قضى شهر الصيام الذي يكون سببا لمغفرة الذنوب حتى جاءت شهور الحج الذي يكون سببا لمغفرة الذنوب. وإننا في هذا اللقاء نتكلم يسيرا عن شيء يتعلق بالحج. أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكر فرضيته فهو مرتد عن الإسلام، ومن تهاون فيه فهو على خطر، يعني من تركه مع وجوبه عليه فهو على خطر عظيم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه قال: إنه يكفر كما لو ترك الصلاة، لكن القول الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج إذن فريضة، لكنه لا يجب إلا بشروط، أهمها الاستطاعة، أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، ولا يكون مستطيعا بالمال إلا إذا كان المال فاضلا عن حاجاته وقضاء ديونه، فاضلا عن حاجاته أي ما يحتاج إليه في بيته من طعام وشراب وأواني وفرش وغيرها من الحاجات التي لا بد منها. فإذا قدر أن شخصا عنده مال لكن يحتاج إلى أواني في البيت، فهل يشتري الأواني ويدع الحج أو يحج ويدع الأواني؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. نقول اشتري الأواني يعني من الحوائج التي لا بد منها، ثم إن بقي شيء فحج به وإلا فلا. لا بد أن يكون المال الذي عنده فاضلا عن الدين. الدين ما وجب في الذمة من ثمن مبيع أو ثمن أرض أو أجرة أو غير ذلك. ليس الدين خاصا بالمداينة المعروفة عند العامة، لا، الدين شرعا كل ما ثبت في الذمة، حتى القرض الذي يقرضه الشخص يكون دينا عليه، حتى أجرة البيت للسكنة يكون دينا. فلا بد أن يكون المال الذي تحج به فاضلا عن الديون. فإن كان عليك دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب، حتى الفريضة لا تجب عليه. فإذا قدر أن شخصا من الناس بيده 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال، فهل يقضي الدين بال1000 ويدع الحج، أو يحج ويبقى الدين في ذمته؟ الأول. نقول أوفي الدين ثم حج، لأنك إذا مت وأنت لم تحج وإنما قضيت الدين مت وأنت بريء من الدين، لكن لو حججت وبقي الدين في ذمتك ومت فإن نفسك معلقة بالدين بعد الموت. وبهذا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يحجون وعليهم ديون، وإذا قلت يا أخي الدين مقدم قال أنا أديني 100,000 والحج 2000، 2000 ما تسوي شيء ب100,000، هل هذا منطق صحيح؟ لا، 2000 من 100,000 إذا كان عليك 100,000 وأديت 2000 كم يبدأ عليك؟ 92، يعني سقط شيء من الدين. وليس عليك إثم في عدم وفاء 98 لأنك ما تقدر، لكن قد يكون عليك إثم إذا حججت 2000 وتركت الوفاء. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها نحن وأن ننبه عليها إخواننا، لأن كثيرا من محب الخير الحريصين على الحج يحج وهو غارق من الديون، بحجة أن المال الذي عنده لا يفي بالدين، لكن هو يفي ببعض الدين، حتى لو فرض أنه ريال واحد وعليك 100,000، إذا أوفيت كم يبقى عليه؟ 100,000 إلا ريال، هذا فائدة، سقط عنك من ذمتك شيء. لا تستهون بالدين، الدين شديد. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الرجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أو لا؟ إذا قالوا عليه دين وليس له وفاء ترك الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبه، مع أن الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، يترك الصلاة على الميت الذي هو محتاج إلى الصلاة عليه من أجل الدين. جيء إليه يوم من الأيام برجل مدين ميت، فقدم إليه، فلما خطى خطوات ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا لا، ما ليس عليه إلا ديناران فقط، فقال صلوا على صاحبه وترك الصلاة عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، التزم بهما في ذمته. قال حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، حق الغريم وفي أنا والميت بري. فتقدم وصل إلى هذا الحد. الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، الشهادة في سبيل الله يقتل الرجل ولا تكفره الشهادة، والشهادة لا تكفر دينه. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر الذنب؟ قال نعم تكفر كل شيء. فلما أدبر الرجل دعاه وقال له إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، الدين حتى الشهادة لا تكفر. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نتهاون بالدين؟ وإني لأعجب من قوم مدينين عليهم ديون كثيرة ثم يذهب يتدين يشتري من فلان أو فلان أثاثا للبيت زائد عن الحاجة. قال بشتري ليش؟ قال لأني الدرج ما عليها كساء، الدرج ما عليها كساء، أشتري كساء للدرج يفرش الدرج، وهو فقير عليه ديون نصف مبنى الفلة ما أوفي، يشتري لأجل إيش؟ يفرش الدرج. هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. في قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، استمعوا لها. جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إني وهبت نفسي لك، والرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن يتزوج بالهبة، أما نحن ما يجوز أن نتزوج بالهبة. لو جاءت امرأة تقول لك أنا وهبت نفسي لك فقلت قبلت ما صرت زوجة، لكن لو جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت وهبت نفسي لك فقال قبلت إيش تكون؟ صارت زوجة. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالرسول. جاءت هذه المرأة تقول يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد بها النظر وصوبه، يعني نظر إلى أعلى بدنها وأسفل بدنها، لم يرغب فيها فسكت. فجلست المرأة، فقام رجل قال يا رسول الله، استمع الأدب، الأدب مع الرسول، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. ما عمل بالقرائن وقال إن سكوت الرسول دليل على أنه لا يريدها، ما عمل بهذا، تأدب مع الرسول واحتياطا، قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام معك شيء؟ يعني صداق؟ قال نعم، إزاري. الرجل ما عليه إلا إزار، يعني أعلى بدنه مكشوف ما عليه رداء. قال سبحان الله، إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن لبسته بقيت بلا مهر، ما يصح، اذهب التمس ولو خاتما من حديد. شوف لو خاتم من حديد، يسمونها أنتم باللغة العامية إيش؟ فتخة. لو فتخة خاتم من حديد. فذهب الرجل دور ما لقى، رجع قال ما وجدت شيئا. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجها بما معه من القرآن، زوجه بما معه من القرآن. سؤال الآن، هل قال اذهب تسلف تدين؟ ايش؟ لا، مع ان الانسان، مع ان الرجل في حاجة، ومع ذلك ما قال اذهب فتدين او تسلف واجعله مهرا. كل هذا تحاشي للدين. الدين يقول العامة الدين ذل في النهار وسهر في الليل، ولكن هذا لمن كان قلبه حي، أما من كان قلبه ميت فالدين عنده شربة ماء ما يهتم، يستدي من هذا الرجل 100,000 ويروح للثاني يستدي 100,000 وما عنده ولا قرش. إيش هذا؟ والله هذا سفه، سفه في العقول وضلال في الأديان. احمي ذمتك، لا تجعل في ذمتك دينا إلا للضرورة. أقول هذا تفريعا على قولنا إنه لا يجب الحج على من كان إيش؟ عليه دين، وأن الواجب أن يقضي دينه أولا ثم بعد ذلك يحج، وليحمد الله على تيسيره. يعني لو كان الله ألزمنا أن نحج ولو بالاستدانة صار صعب، صار ذلك صعبا علينا، فاحمد الله على التيسير. طيب هنا سؤال، اصبر يا اصبر. هنا سؤال، رجل عنده مال ولكنه محتاج للزواج، فهل يحج بالمال او يتزوج؟ نعم يتزوج بالمال، لان الزواج من الحوائج، بل احيانا يكون من الضرورات. فهذا الرجل الذي جاءنا يسأل يقول انا عندي مال، ان حججت به ما تزوجت، وان تزوجت ما حججت. نقول ايش؟ تزوج ولا تحج، ولكنك اذا قلت هذا ثار عليك العام والعوام هوام، قال اعوذ بالله، يتزوج ويترك الفريضه، يتزوج ويترك الفريضه، ما يكمل دينه. أركان الدين كم؟ 5، الحج منها. كيف تخليه يتزوج وينال شهوته ويترك فريضة ركن من أركان الإسلام؟ العام يقول هكذا، ماذا نقول له؟ نقول حتى الآن لم تكن فريضة عليه، حتى الآن لم تكن فريضة عليه، لأنها لا تكون فريضة إلا بعد إيش؟ أن يتخلص من كل شيء، من الديون ومن حاجاته الأصلية ومن كل ما يحتاج. طيب، إنسان طالب علم محتاج إلى كتب، لا يتم طلبه للعلم إلا بها، ولم يحج، وعنده فلوس، إن اشترى الكتب ما حج، وإن حج ما اشترى الكتب، ماذا يعمل؟ يشتري الكتب ولا يحج؟ نقول اشترى الكتب، اشتري ما تحتاج، مواعد، لا تجعل مكتبة كبيرة عالمية، لا اشتري اللي تحتاج ودع وحج بعد ذلك، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا. والإنسان المحتاج للكتب، الحاجة للكتب كالحاجة للطعام والشراب قد تكون أشد. طالب العلم الحقيقي اللي بالعلم يرى أن الكتب له بمنزلة الطعام والشراب، بل أشد. فالحج إذا كان الإنسان عليه دين يقدم الدين على الحج، إذا كان يحتاج أشياء حاجة أصلية يقدم الحاجات الأصلية. وبهذا يحصل للإنسان الطمأنينة. ولكن هنا سؤال، لو قال أنا سأحج مع قوم لا أنفق شيئا، هم طلبوا مني أن أكون رفيقا لهم لأنني رجل أعمل نشيط، أكفيهم القهوة، أكفيهم الطبخ وما أشبه ذلك، وأنا ما أخسر ولا قاش، وعليه دين، عليه دين، هل يحج مع هؤلاء؟ يحج، ولا نقول لا تحج لأن عليك دين؟ نقول حج، ما في مانع. إذا الدين ما يمنع الحج، يعني بعض العوام يظنون أن اللي عليه دين ما يحج لأن الحج ما يصح منه، وهذا غير صحيح. الدين يمنع وجوب الحج، لكن لو حج الإنسان بدون ضرر، يعني بدون أن يبذل مالا، فإن ذلك لا بأس به، يحج ولا عليه، بل قد نقول إنه فريضة في حقه، لأنه يدخل في قوله الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. ثم إن من المهم أن نعلم أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت المحرم، إلا إذا وجدت المحرم. فمن لم تجد المحرم فلا حج عليها، حتى لو كانت غنية لا حج عليها. لماذا؟ لأنها لا تستطيع، لا تستطيع حسا، أو لا تستطيع شرعا، أجيبه شرعا، حسا تستطيع تروح مع الناس وتحج، لكن شرعا لا تستطيع، لأنه لا يجوز أن تسافر بلا محرم. طيب، حتى للحج لا تسافر إلا بمحرم، حتى للحج حتى للحج. ايش تقول عبد الله؟ حتى للحج وآدم حتى للحج حتى للحج. الدليل قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني مكتوب في الغزو يغزو. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يدع الغزو من أجل أن يحج مع امرأته. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ولا للحج. ولا يغرنك تهاون الناس بهذا، لا يغرك. عليك بطاعة الله ورسوله ولا تلتفت لأحد. ما دام رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يعلن على المنبر يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فإن الله يقول عن المؤمنين، يقول: إنهم يقولون سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شف يا أخ، إذا رأيت نفسك إذا أمرك الله ورسوله بشيء تختار غير أمر الله ورسوله، فاعلم أنك ناقص الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وينقادون أتم من قيام. هكذا المؤمن. فإذا قلت إن المرأة ماتت وعندها أموال عظيمة لكن ما لها محرم، هل تأتم؟ لا، لا تأتم، لأنها ستقابل الله عز وجل. فإذا قال لها: لما لم تؤدي الحج؟ تقول: قال نبيك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولا حج عليها، ليس عليها حج، لأنها غير قادرة شرعا أو حسا. شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي ولا فرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. والآن يجيء دور الإجابة على الأسئلة، ونرى أن تكون الأسئلة بالكتابة لأنها أفضل. بنا السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان المبارك، وهنا أسئلة عن الدين الذي تكلم فيه فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في فئة من الناس يرون أن من لا دين عليه عنده نقص في رجولته، بل إن من دينه قليل تناله سخريتهم، فيقولون فلان دينه دين عجوز، مع أنهم يستجينون بنية عدم الوفاء؟
أقول إن هذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ، وأن العز والذل تبع الدين وعدم الدين. فمن لا دين عليه هو العزيز، ومن عليه الدين فهو الذليل، لأنه في يوم من الأيام قد يطالبه الدائن ويحبسه. وما أكثر المحبوسين الآن في السجون بسبب الديون اللي عليهم. فهذا القائل لا شك أنه سخيف العقل وأنه ضال في كلامه. ولكن الذي يظهر أنه كالإنسان المريض يحب أن يمرض جميع الناس، فهو مريض بالدين ويريد أن يستدين جميع الناس حتى يتسلى بهم، لأن البلاء والمصائب إذا شاركك فيها غيرك هانت عليك، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا إذا اشترك الناس معك في البلية هانت عليك، كما قالت الخنساء وهي ترضي أخاها صخرا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسف. فهذا الذي يظهر أن هذا القائل عليه ديون كثيرة ويريد أن يكون الناس مثله، فنسأل الله أن يقضي عنه دينه حتى يعرف أن الدين ذل وأن العزة في عدم الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في الذين يستدينون ليشتروا بهذا الدين سيارة ليسوا هم بحاجة فعلية لها، إنما ذلك مضاهاة للآخرين وملاحقة للموديلات، وهل الأقساط الشهرية تدخل ضمن الدين المحذر منه وفقكم الله؟
أرى أيضا أن هذا ليس من العقل، أن تشتري سيارة فوق مستواك لتباهي بها غيرك، أو تتبع الموديلات، كلما ظهر موديل ذهبت تشتريه وبعت السيارة بخسارة الأولى، السيارة الأولى بخسارة، هذا لا شك أنه خطأ سفه. إذا كنت محتاج للسيارة فاشتري على قدر حالك. ويقول العامة في المثل المضروب الصحيح: مد رجلك على قدر الحافك، لأنك إذا مددتها أكثر من الحافك أصابك البرد، طلعت من الحافك وأصابك البرد. فنقول لإخواننا: ارفقوا بأنفسكم، لا تشتروا من السيارات إلا ما اضطررتم إليه، ولا تشتروا من السيارات إلا ما كان على مستواكم. نعم نعم. أما الأقساط الشهرية فهي من الدين لا شك، لأن الدين كما قلنا أولا وقررناه كل ما ثبت في الذمة فهو دين. نعم.
يقول: رجل أخذ مالا من أهل الخير يستعين به على الزواج فزاد المال، هل يرجعه لمن أعطاه أم يتصرف به بما يعينه على أمور دينه ودنياه؟
يقول أهل العلم رحمهم الله: إن الصدقات تحل حتى للغني، فإذا كان الذين أعطوه من المال أعطوه على أنه صدقة فهو له يتصرف به كما شاء، وإن كان الذين أعطوه من المال أعطوه من الزكاة لهذا الغرض نفسه أي غرض الزواج، فإنما زاد يجب عليه أن يرده لهم لأنه غني عنه. فإن احتاجه لشيء آخر كتأثيث البيت مثلا فليستأذن من هؤلاء. يقول: المهر وما يتعلق بالزواج انتهى وبقي معي فلوس، ولكني محتاج إلى أشياء أخرى، فهل تسمحون أن أصرفها إليه؟ إذا قالوا نعم فلا بأس، وإلا ردها عليه. والقاعدة عندنا في هذا أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استدانه منه. نعم.
يقول: مدين عليه دين، هل يجوز له أن يستأذن من دائنه في الحج؟
أقول: حتى لو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين؟ الجواب: لا، ليس إسقاط للدين. فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك، لأن الحج لم يجب عليك. والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج تصرفه بالدين. نعم.
يقول: من عليه دين ويجد من يحج معهم على نفقتهم، قلت بأنه يكون واجب عليه الحج، أفلا يسقط عنه الواجب إن أراد أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه؟
نعم، إذا كان يمكنه أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه فهنا نقول لا تحج، ليس عليك حج، لأنك سوف تستغل هذه الأيام بما تقضي به الدين. نعم.
يقول: هل يجب على الزوجة الغنية التي ليس لها محرم أن يحج بها
أن يحج بها
إن تزوج؟ يقول: هل يجب على الزوجة الغنية ليس لها المحرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت عجوزا؟
من يبيها يا صاحب عجوز؟ هذا سؤال مهم. يقول: هل يجب على المرأة إذا كان ليس لها محرم وهي غنية أن تتزوج من أجل المحرم؟ الجواب: لا، لا يجب عليه، لأن القاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. مفهوم هذا؟ مفهوم. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه المرأة هل وجب عليها الحج؟ لا، لكن لو تزوجت وصار لها محرم وجب عليها الحج، فلا يجب عليها أن تحصل على محرم، لا يجب عليها أن تحصل على محرم. كما نقول لا يجب على الرجل أن يتجر من أجل أن تجب عليه الزكاة، ولا يجب عليه أيضا أن يتجر من أجل أن يجب عليه الحج. فهنا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وعليه فنقول: هذه المرأة لا يجب عليها أن تطلب الزوج من أجل أن يكون لها محرم فتحج.
يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إنسان يأخذ حجة عن غيره وهو عليه دين وسينفعه ذلك المبلغ المتبقي في سداد دينه أو في معيشته؟
هذا من حيث أنه لا يضر بأهل الدين قد نقول إنه جائز، لأن هذا الذي أخذ دراهم ليحج بها سينتفع بها لقضاء الدين. لكن يشكل على هذا مسألة وهي النية. النية، هذا فإن هذا الرجل حج من أجل المال ولم يأخذ المال من أجل الحج. خلوكم معنا، إذا حج الإنسان من أجل المال فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب من الآخرة، لأن الله قال في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمشكلة هنا أن هذا الحاج أخذ المال، أن هذا الحاج حج إيش؟ ليأخذ المال، فصارت نيته بعمل الآخرة الدنيا، فجعل عمل الآخرة وسيلة للدنيا، والعكس هو الصحيح، أن يجعل الدنيا وسيلة لعمل الآخرة. إذا نقول لهذا الأخ: لا تأخذ المال لتحج حتى تقضي دينك، لأنك في هذه الحال إنما أردت إيش؟ المال، فجعلت الحج كأنه تجارة، كأنه سلعة تريد أن تتكسب بها.
يقول فضيلة الشيخ: أنا وكيل شرعي عن أيتام، وأمهم هي أختي، وأموالهم بيدي، ولهم مصدر رزق ثابت وهو عبارة عن إيجار عمارة يوفي بحوائجهم، وسؤالي هو: متى يحق لي أن أعطيهم المال الذي لهم؟ وإذا كان أكبر الأولاد عمره 14 سنة وأمهم جاهلة، فمتى يحق لهم أخذ مالهم مع أنها عندي في مكان أمين؟
قد أفتانا الله عز وجل في هذا، فقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في البيع والشراء، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الزواج، يعني معناه بلغوا، هذا المراد، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم يعني أبصرتم ورأيتم أنهم مرشدون فادفعوا إليهم أموالهم. وعلى هذا فنقول: هؤلاء الأيتام الذين أكبرهم من له 14 سنة لا تعطيهم المال. إذا بلغوا وعرفت أنهم ذو رشد بحيث يتصرفون في المال تصرفا حكيما فأعطهم المال، لأن الله بيّن ذلك في القرآن: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شخص لم أؤدي فريضة الحج، وعلي ديون تقدر 20,000 ريال، وقال لي أخ لي في الله: حج وأنا أتحمل دينك، وأنا في شوق إلى الحج، أفدني وفقك الله.
إذا كان هذا الأخ في الله يريد أن يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضر الذهاب معه، فلا بأس، لا بأس أن تذهب، ولا يجب عليك أيضا، لكن نقول لا بأس. لماذا؟ لأن فيه منة عليك، يخشى يوم من الأيام أن لا يكون أخا لك في الله، ثم بعد ذلك يمن عليك ويقول: هذا جزائي، حججت بك في العام الفلاني، والآن تفعل فيه ما تفعل. فنقول: إذا كان هذا الرجل يريد أن يحج بك على نفقته بحيث لا تخسر شيئا، فلا بأس أن تحج، ومع ذلك لا نقول إنه يجب عليك أن تحج. وكلامي هذا لا يتناقض مع ما قلته أولا: الرجل يذهب مع الجماعة وعليه الدين، لكن يذهب كأن على أنه يخدمهم في القهوة والشاي وما أشبه ذلك، لأن هذا الرجل الذي ذهب معهم ليس لهم عليه منة، إذ أنه هو الذي له المنة عليهم لكونه يخدمهم. نعم.
يقول: رجل عليه دين وهو يريد الحج، وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيء، بل يكتسب ويحج، هل يحج أم لا؟
نعم يحج، لأن هذا لن يخسر في حجه شيئا، وكما قال عن نفسه أنه يستفيد، فيكون في الحج فائدتان: الفائدة الأولى أنه يسقط الفريضة عن نفسه، والفائدة الثانية أنه يكتسب مالا يستعين به على قضاء دينه. نعم.
يقول: رجل أراد الحج وعليه دين، ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه إذا مات قبل السداد فلا شيء عليه.
هذا على كل حال دين هين، والدائن جزاه الله خيرا على هذه الأريحية والنفسية، أنه يقول للأخ: إذا مت وأنت لم توفي فإنني أسقط عنك الدين. ولكن يشكل علينا مسألة: ربما يموت الدائن قبله، صح؟ ومن يطالب بالدين الآن؟ الورث، فيقع في المشكلة. ولهذا نرى أن لا يتهاون الإنسان بالدين أبدا، الدين هم في الليل، هم في النهار، ذل في النهار، وسهر في الليل. نعم. ها؟ إيش؟ ها؟ حتى لو كتب، لو مات الدائن قبله ماذا يصنع؟ لو مات الدائن قبله بطل الكلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يلاحظ في هذه الأيام كثرة استعمال النقاب من بعض النساء، حتى أن بعضهن لا يكتفين بإظهار العينين فقط، بل يظهرن الحاجبين وأجزاء من الوجنتين، ويظهرن فيها بهذا الشكل في الأسواق وفي المحلات التجارية وفي السيارات مع محرمها أو مع سائقها الأجنبي. فنود من فضيلتكم تعريفنا بالحكم الشرعي في لبس النقاب، والله يحفظكم.
الجواب على هذا السؤال مكتوب لنا في ورقة، وأظنه شائع بين الناس. النقاب في الأصل حلال، لأن نساء الصحابة ينتقبن، إلا المرأة المحرمة فلا يحل لها أن تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. فأصل النقاب حلال، لكن الشيء الحلال إذا كان ذريعة إلى أمر منكر فإنه ينكر. وما قاله السائل من أن بعض النساء استعمل هذا النقاب الحلال على وجه حرام، بحيث تخرج الحاجب وشيئا من الجبهة وشيئا من الوجنتين، فإن هذا يخشى منه أن يتدرج الناس من سيء إلى أسوأ، وأن يكون هذا العام عام الوجنتين والحاجبين، والعام الذي يليه عام الخدين والجبهة، والعام الذي وراءه عام الشفتين واللحيين، وهكذا. لأننا نعرف أن الشر يقوم به الناس على وجه التدريج، على وجه التدريج. نعم. ونضرب لهذا مثلا فيما يكون في بعض الدول الأخرى. هل الدول التي نسمع عنها ونخبر عنها، هل قال لهم علماؤهم إنه يحل لكم أن تكشفوا، يحل لكن أيتها النساء أن تكشفن الوجوه وتمكيجن وتكتحلن، وبعضهم يكشفن حتى الرؤوس وحتى الرقاب؟ هل قال علماؤهم لهم ذلك؟ أبدا ما قالوا هذا. علماؤهم قالوا إنه يجوز كشف الوجه على رأي لهم، وهو رأي ضعيف، لكن هل اقتصر النساء على ذلك؟ أبدا. فمن تدبر أحوال العالم وسنة الله عز وجل في الخلق علم أن الشر ينتشر شيئا فشيئا، وأن ما حافظ عليه اليوم لا يحافظ عليه في الغد. لذلك نرى أن المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تكون مفتاحا للشر والفتنة، وأن لا تنتقد، تبقى على حالها الأولى ولم يضرها شيئا. نساؤنا فيما سبق يستعملن الغطاء، غطاء الوجوه الكامل، ولم يضرهن ذلك شيئا. أما نعم، لو فرضنا إن النساء سوف يلتزمن بالنقاب الشرعي الذي لا يخرج منه إلا العين من أجل النظر، ما لم نقل بالمانع، لكن ما دمنا رأينا أن المسألة تتوسع توسعا لا يجوز، فإننا نرى أن على النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يتجنبن هذا الفعل المباح خوفا من الوقوع في الشيء المحرم.
يقول فضيلة الشيخ، انتشر في بعض المناطق القريبة اختلاط الرجال بالنساء، حيث يجلس الرجل مع ابنة عمه أو مع زوجة أخيه، بل ربما اجتمعوا جميعا على الطعام، فما نصيحتكم في هذا؟
أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ما لم يكن هناك فتنة.